نبدأ بالقواعد الأربع.
أحسن الله إليكم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
نعم، هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى قدم لها بهذه المقدمة اللطيفة، يعني وهذا هو يعني العلم بحال المدعو وأسلوب الدعوة، الطريقة التي تدعو بها إلى الله تبارك وتعالى. جاء بالثناء والدعاء للناس حتى يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى، وهذا شيء جميل جدا، الإنسان يقدم بين يديه كلامه الدعاء لمن أن يريد أن يوجه له النصيحة أو كذا، فإنه يدعو له بالثبات، يدعو له بالهداية، يدعو له بالتوفيق، يدعو له يعني الصحة والعافية وغير ذلك من الأمور. فهذا يعني ابتداء طيب جدا لهذه الرسالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
نعم، الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، سواء قلنا أفسدها وأفسد ما سبق، أو أفسدها فقط ولم يفسد ما سبق. فإن كان الشرك شركا أكبر أفسدها وأفسد ما سبق، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها. وإذا قلنا إنه الشرك الأصغر فإنه يفسدها فقط ولا يفسد ما سبقه، الرياء، إذا دخل الرياء إلى العبادة أفسدها لكن لا يفسد ما سبق. أما الشرك الأكبر فيفسدها ويفسد ما سبق، والمؤلف هنا يريد الشرك الأكبر. نعم.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
نعم، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهل العلم في هذه الآية على قولين: إن الله لا يغفر أن يشرك به فيدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيشمل الكبائر والذنوب الصغيرة. والقول الثاني: إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيدخل في ذلك الشرك الأصغر والكبائر والصغائر. يعني الخلاف بين أهل العلم: هل الشرك الأصغر يكون تحت المشيئة أو أنه يكون مع الشرك الأكبر؟ والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يكون مع الذنوب وليس مع الشرك الأكبر. والشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر بأمور: أولاً أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، بينما صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، وصاحب الرياء والسمعة ومشابه ذلك لا يخلد صاحبه في النار، لكنه يستحق العذاب، سواء قلنا أنه لابد أن يعذب أو أنه تحت المشيئة، إلا أنه لا يخلد في النار قولاً واحداً صاحب الشرك الأصغر. الأمر الثاني: أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، بينما الشرك الأصغر يحبط ما خالطه فقط، لا يحبط جميع الأعمال. الشرك أكبر كما قلنا لا يدخل تحت المشيئة. الشرك الأصغر مختلف فيه، هل يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل تحت المشيئة. صاحب الشرك الأكبر يقام عليه حد الردة بعد أن يستتاب، يعني من أشرك شركا أكبر يستتاب، فإن تاب وإلا أقيم عليه حد الردة. صاحب الشرك الأكبر يستتاب، فإن تاب وإلا أقيم عليه حد الردة. بينما صاحب الشرك الأصغر لا يقام عليه حد الردة، لا يقام عليه حد الردة. نعم يطلب منه أن يترك هذا الشرك، لكن لا يقام عليه حد الردة. الشرك الأكبر تترتب عليه أحكام الردة في الحياة، يفرق بينه وبين زوجته، بينما صاحب الشرك الأصغر لا يفرق بينه وبين زوجته، وإن كانت امرأة أيضا لا يفرق بينها وبين زوجها. أما إذا وقعت المرأة في الشرك الأكبر يفرق بينها وبين زوجها المسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار والذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم يريد أن المسلم لا يكون مسلما حتى يحقق يعني التوحيدين، توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات. لا بد أن يحقق التوحيدين، يعني لا يكفي أن يقول إن الله هو الخالق البارئ حتى يعبد الله تبارك وتعالى، لا يكفي أن يقر بأن الله هو خالقه، أن الله هو رازقه، أن الله كذا، ثم بعد ذلك يدعو غيره ويعبد غيره. كما أن العكس صحيح، أن يعبد الله تبارك ويعتقد أن غير الله تبارك وتعالى خالق بارئ مصور والعياذ بالله. فلا بد أن يحقق التوحيدين، توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات. بأحدهما لا تستقيم المسألة، لا بد أن يحقق الأمرين جميعا. وإذاك الله تبارك وتعالى أنكر على هؤلاء الناس الذين يشركون معه غيره مع أنهم يقرون بالتوحيد كالكفار مكة، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، هم يقرون بذلك لكن لا يكفيهم هذا. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فهم عندهم مشكلة في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة، أنهم يصرفون العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى. ولذا مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسين والد عمران لما سأل كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحدة في السماء. قال من الذي رغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. هو مقر أن الذي يرغب إليه ويرهب منه هو الذي في السماء، هو مقر به، لكن يعبد معه غيره، فهذا لا يكفي حتى يقر وحتى يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم، هذه دعوة المشركين أنهم يقولون إنما ندعو هذه الأصنام لتشفع لنا. نعم، الله خالقنا، الله بارئنا، الله يستحق العبادة، نحن لا نختلف في هذا. طيب إذن لماذا تدعون هذه الأصنام؟ قالوا شفاعة، شفاعة. والشفاعة هي الوساطة، فلان شفع لفلان أي توسط له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا. والإنسان يكون شفيعا أي بعد أن كان الإنسان وترا وحده، فيأتي هذا ويسانده فيكون شفعا بعد أن كان وترا، بعد أن كان وحده جاء من ينصره ويقف معه. فالشفاعة من حيث الشفاعة هي أمر مطلوب، إنسان يشفع لإخوانه وينتصر لهم ويعينهم وما شابه ذلك من الأمور. أما الشفاعة في الشرع في الدين، فإن الله تبارك وتعالى جعل الشفاعة شفاعتين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله تبارك وتعالى هي تكون بجمع أمرين اثنين: الإذن والرضا. لابد يكون الإذن ويكون الرضا. الإذن بالشفاعة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لابد من الإذن، ولا بد أيضا من الرضا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لابد من الرضا. فإذا جاء الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له وجاء الإذن، قبلت الشفاعة. ولذا في الحديث المشهور أن الناس يوم القيامة يوم العرض يأتون آدم فيقول: يا آدم اشفع لنا عند الله، أي لأجل أن يقضي بين الناس. فيقول: لست لها، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح فيقول: لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول: لست لها، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى فيقول: لست لها، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى فيقول: لست لها، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها. هذه الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة العظمى جعلها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إكراما له. ونحن عندما نقول بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، هي الشفاعة الكبرى. الوسيلة والفضيلة هي الشفاعة الكبرى، وبعثه مقاما محمودا هي الشفاعة الكبرى. وإنما هي تسميات لها أو إشارات إليها، هي الشفاعة الكبرى، هي الوسيلة التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن هذه الشفاعة مثبتة، وقد جعل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات خاصة به لا يشارك فيها أحد: الشفاعة لأهل الموقف في أن يقضي الله بينهم، ثم الشفاعة في دخول الجنة، لا يدخل أحد الجنة إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فتح باب الجنة. الشفاعة الثالثة وهي ما خصه الله به من شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنهم، وليس بخروجه من النار، وإنما بتخفيف العذاب عنهم. هذه ثلاث شفاعات مثبتة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك غيره يشفعون كالأنبياء والملائكة والصالحين والآباء والأبناء والأبناء للآباء وهكذا، والبنات وهكذا. هذه شفاعات جعلها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين إكراما لهم في ذلك اليوم العظيم فيشفعون. فهذه شفاعة مثبتة أثبتها الله تبارك وتعالى، ولكن بشرط أن تكون برضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع له في أن يشفع له. الشفاعة المنفية هي التي تكون بدون هذين الشرطين، لا يتجرأ أحد أن يشفع بين يدي الله تبارك، بل ولا يسمح له أن يشفع عند الله تبارك وتعالى بدون إذنه أو بدون رضاه عن الشافع أو بدون رضاه عن المشفوع سبحانه وتعالى. وهؤلاء المشركون يدعون أن هذه الأصنام شفعاء، هذه دعوة، وكما قيل والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. كل يستطيع أن يدعي دعوة، هم يدعون أنهم اتخذوا هذه الأصنام لأجل أن تكون شفيعة لهم عند الله، وليس الأمر كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
نعم. يريد المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى أن الله تبارك لا يفرق بين من دعا ملكا ومن دعا نبيا ومن عبد شجرا ومن عبد حجرا ومن عبد حيوانا، لا يفرق بينهم سبحانه وتعالى، كلهم عبدوا غير الله، كلهم عبدوا غير الله. فليس الذي عبد عيسى أهون من الذي عبد حجرا، أو الذي عبد الملائكة أهون من الذي عبد شمسا أو قمرا، أبدا. العبرة أنه عبد غير الله سبحانه وتعالى، فكل من عبد غير الله فهو مشرك بغض النظر عن المعبود، بغض النظر عن المعبود. وأن الله تبارك وتعالى يعني نهى عن ذلك، قال: قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كله لله وحده سبحانه وتعالى، لا يشركه أحد أبدا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجعلتني لله ندا، بئس خطيب القوم أنت. ولما جاءوه وقال: أنت سيد، قال: السيد الله، يحذرهم من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك بكل صوره، حتى ما يكون فيه رفعة لنفسه بين الناس، قال: لا، لم يقبل هذا صلوات ربي وسلامه. فلا فرق إذن بين من عبد عيسى وبين من عبد الملائكة وبين من عبد الشجر وبين من عبد الحجر، من حيث إنهم جميعا عبدوا غير الله تبارك وتعالى، من حيث العبادة سواء، لا فرق بينهم، كلهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أمثلة لذلك في إنكار الله تبارك وتعالى عليهم، أنكر على من عبدوا الملائكة، أنكر على من عبدوا عيسى، أنكر على من عبدوا الطواغيت، أنكر على من عبدوا الشجرة والحجر والشمس والقمر، أنكر عليهم جميعا لا فرق. وهنا فقط أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر حديث أبي وقد الليثي، وهذا الحديث يعني فيه إشكال، يعني هل يدخل في الشرك الأكبر أو إنه في الشرك الأصغر؟ والظاهر أنه في الشرك الأصغر ولا يدخل في الشرك الأكبر، فإنهم أرادوا التبرك لا ولم يريدوا العبادة، أرادوا التبرك بذات الأنواط والشجرة التي لها قصون ولم يريدوا عبادتها من دون الله تبارك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الفعل بالفعل، وهو أنهم شابهوا المشركين من وجه دون وجه، شابهوا المشركين بأنهم قصدوا التبرك بما لا بركة فيه أصلا، لأن البركة من عند الله تبارك وتعالى، ولا يدعى في شيء البركة إلا إذا جعل الله فيه البركة سبحانه وتعالى. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين في السنة العاشرة بعد فتح مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين في شوال السنة العاشرة قبل قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم بأشهر. يقول: ونحن حدثاء عهد بكفر، عفوا حنين في شوال السنة الثامنة، أنا قلت في العاشرة بعد فتح مكة، بعد فتح مكة في السنة الثامنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين في شوال صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني يقصد المجموعة التي معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى فتح مكة معه 10,000 من أصحابه، فلما دخل مكة فتح الله له مكة جلس فيها 15 يوما وقيل أكثر، ثم خرج بعد ذلك إلى حنين لما علم أنه هوازن تحضر لقتاله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى هوازن في حنين وخرج معه 10,000 الذين خرجوا معه من المدينة، وخرج معه 2,000 من أهل مكة الذين دخلوا في الإسلام حديثا، سواء من أهل مكة أو القرى التي قريبة من مكة، فخرج منه معه 2,000 من غير أصحابه حدثاء عهد بإسلام، وطبيعي جدا طالما أنهم حدثاء عهد بإسلام هم حدثاء عهد بجاهلية، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو واقد الليثي: وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم، من عادتهم، من عادة المشركين أنهم يأتون إلى سدرة، شجرة السدرة، ويعلقون عليها الأسلحة تبركا أنهم سينتصرون، يأخذون البركة من الشجرة. فلما رأوا سدرة في طريقهم قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني كما للمشركين ذات أنواط يعلقون أسلحة ويتبركون بها وينتصرون بعد ذلك على عدوهم، ونحن الآن ذاهبون إلى قتال، فنريد سدرة نعلق عليها أسلحتنا لكي تكون البركة وننتصر على أعدائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده ما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدعوة، ولكن الصحيح أن هؤلاء إنما ارتكبوا شركا أصغر لا شركا أكبر، وهو دعوة التبرك بهذه الشجرة لكي ينصرهم الله تبارك وتعالى. والتبرك سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى وأحكامه المتعلقة به في قراءتنا لكتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. بقيت القاعدة الرابعة. نعم،
أحسن الله إليكم. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
نعم، هذه أخذها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى من ابن القيم أنه قال مشرك هذا الزمان أشد من مشركي الزمان السابق، لأن المشركين في الزمان السابق كانوا يشركون في الرخاء فقط، إذا صار الرخاء عبدوا غير الله، إذا جاءت الشدة دعوا الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. وقد ذكر عن عكرمة ابن أبي جهل قبل أن يسلم، لما أهدر النبي دمه في فتح مكة هرب إلى الشام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركب البحر، فلما ركب البحر جاءهم موج البحر هو من معه، فقال بعضهم لبعض، طبعا هو من معه أقصد الذين كانوا في المركب لا أنهم أصحابه هو وحده، لكنه ركب مع أناس وكانوا مشركين، فلما جاء موج البحر قالوا ادعوا الله مخلصين له الآن إنه لا ينجيكم إلا الله، يعني دعوا أصنام، لا تدعوا أصنامكم الآن، الآن أخلصوا الدعاء لله. يقول فقلت في نفسي إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله إذا لا ينجيني في البر إلا الله، أعمل عقله. ثم قال لله علي عهد لئن أنجاني من هذه لأذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده، وأنجاه الله ووفى بنذره، وفعلا أتى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فرح به النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد أن الشرك متفاوت، وإذا قال شرك أهل زمان أغلظ من شرك من سبق، الشرك متفاوت، هناك شرك أغلظ من شرك، هناك كفر أغلظ من كفر، هناك كافر لكن لا يعتدي على المسلمين ولا يؤذيه، هناك كافر يعتدي على المسلمين ويؤذيه، هناك كافر يدعو إلى كفره ويدعو إلى شركه، هناك كافر يفتن المسلمين عن دينهم، فالشرك متفاوت، هناك مشرك بالله تبارك وتعالى في نفسه، هناك مشرك ويسب الله ويسب غيره، هناك مشرك يدعو إلى عبادة نفسه. فالقصد أن المشركين متفاوتون في شركهم. فعلى كل حال ابن القيم أو الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى أراد هنا أن يقول أن مشركي هذا الزمان أشد شركا من شركي السابقين، لأن السابقين إنما كانوا يشركون في الرخاء وفي الشدة يلجؤون إلى الله، مشركوا زماننا يشركون في الرخاء وفي الشدة، في الرخاء وفي الشدة، يعني بعضهم الآن إذا ضاقت عليه الأمور دعا غير الله تبارك وتعالى، قال لا تدعوا الله الآن، قولوا يا علي، قولوا يا مهدي، قولوا يا رفاعي، قولوا يا دسوقي، قولوا يا فلان، يدعون غير الله تبارك وتعالى، إذا اشتدت الأمور قال الآن لا تدعوا الله، ادعوا غيره والعياذ بالله. فهؤلاء أشد شركا من الذين كانوا يدعون غير الله في الرخاء، وإذا جاءت الشدة دعوا الله تبارك وتعالى. إذن الشرك يتفاوت بين أصحابه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.